بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب النكاح، قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: خطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وهذا لفظه: فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحسين وهو من رجال الصحيحين، عن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن جابر:
خطبت جارية، يعني خطبت فتاة، الظاهر أنها بكر لأنها جارية. قال: فخطبت جارية يعني بكرا من بني سلمة من قبيلة معروفة كانت في المدينة، لأن هذه القصة وقعت في المدينة. نعم. الكرب جمع كربة، وهي أصول سعة في النخل. الكرب هي الهموم، جمع كربة، وهنا كرب تحت الكرب، الكرب جمع كربة، وهي أصل سعة في النخل، لأنها كانت عريضة وكان يتخبأ لها، يعني يختفي لأجل رؤيتها من غير أن تعلم به، حتى رأى منها ما دعاه. قال: حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذا الحديث هو رابع أو خامس حديث أو ما بعد هذا من الترتيب، لا يحضرني الترقيم فيه، وهو من جملة الأحاديث التي أراد المصنف الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله الاستدلال بها لأحكام ومسائل النكاح. فأورد هذا الحديث بهذه القصة، قصة جابر رضي الله عنه حين أراد أن ينكح وكان شابا آنذاك، فكان يتحين الفرصة لرؤية تلك الفتاة التي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتها، فكان يتخبأ تحت أصول سعة في النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها ففعل، يعني أنه خطب هذه المرأة. فأورد هذا الحديث ليستدل به، يعني المصنف رحمه الله ليستدل به لإباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته، فهذه هي مسألة هذا الحديث. ونحن ذكرنا لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ذكرنا أن القصد من هذه الأحاديث هو بيان مسائلها لئلا يضيع الوقت علينا. فأبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله أورد هذا الحديث لا لأجل قصته وكون جابر يتخبأ لها أو نحو هذا، إنما لأجل المسألة التي يستدل به العلماء لها، وهي مسألة نظر الخاطب إلى مخطوبته. فأورد هذا الحديث ليستدل به للمشهور عن الإمام أحمد بن عبد الله رحمه الله بإباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته، ونحن نقول لإباحة، وفرق بين الإباحة والاستحباب، لأن الخلاف بين العلماء قائم، فالذي عليه الإمام أحمد وعليه جمهور الفقهاء هو أن رؤية الخاطب إلى مخطوبته مباح وليس مستحبا، لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل وقد خطب امرأة، وفي لفظ قال جارية من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي لفظ قال صغرى. وهكذا لحديث المغيرة عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل يستشيره في خطبة امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهكذا لحديث محمد بن مسلمة عند ابن ماجه وغيره. الشاهد أنه قد ورد في هذا الباب أحاديث عدة، وحملها كثير من الأئمة كأبي عبد الله أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله، حملوا هذه الأوامر في هذه الأحاديث على أنها للإباحة، لأنها أوامر وقعت بعد حظر، والأصل في النظر إلى الأجنبية أنه محرم، وهذا هو الحظر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناظر إلى إذا أراد الخطبة، أن أذن له بالنظر إليها إذا كان يريد خطبتها، فهذا أمر، وهذا الأمر إذا وقع بعد حظر فإنه يفيد الإباحة ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، في دليل قوله جل وعلا في كتابه: وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر وقع بعد حظر فدل على الإباحة وليس على الاستحباب. فهذا هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله، ذهبوا إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته، لكن بشرط ألا يكون بخلوة، شرط ألا يختلي بها أو يراها في مكان عام، كما هو ظاهر من صنيع جابر، فإنه رآها في حائط أهلها، يعني في بستان أهلها، فلا حرج في هذا. وأما الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فإنه ذهب إلى استحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته، وكلهم متفقون على مشروعية ذلك، ولكن أبا عبد الله الشافعي رحمه الله ذهب إلى استحباب هذا، قال إنه مستحب، وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة السالف علل الأمر بعلة تقتضي أن تكون مصلحة شرعية، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذه علة تقتضي مصلحة شرعية، وهي دوام الزواج ودوام العشرة بين الزوجين، فدل على استحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته. وهذا القول كذلك رواية عن أبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولعل هذا القول قول قوي، أعني القول باستحباب رؤيتها، ففي ظني أنه أقوى من قول من قال بأنه مباح، ولا سيما إذا خشي فيها شيئا ينفره منها، كأن يسمع عن مثيلاتها أو قريباتها شيئا ينفره، فإن القول باستحباب الرؤية قول قوي، وهو كما سمعت قول لبعض أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يباح له النظر إليه من هذه المرأة، اختلف الأئمة رحمة الله عليهم فيما يحل للخاطب النظر إليه من هذه المرأة على أقوال عديدة، فذهب بعضهم إلى أن المباح له هو أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، قال ليس له إلا النظر إلا إلى وجهها وكفيها، مستدلين بقوله جل وعلا في محكم تنزيله: إلا ما ظهر منها، وقد فسرها ابن عباس وغيره بأنها الوجه والكفان، قالوا ليس له إلا النظر إلى وجهها وإلى كفيها، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى زيادة عضو ثالث، قال له النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى قدميها. وذهب أبو عبد الله أحمد رحمه الله إلى قول أوسع من هذا، فقال له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها كالوجه والكفين والقدمين وهيئة البدن وشعر الرأس، فإن هذه تظهره المرأة عند محارمها، فله أن ينظر إلى هذه المواضع منها، بدليل أن جابرا كان يختبئ تحت الكرب لرؤية هذه الجارية، وكانت قد ظهرت في بستان أهلها على هيئة يراها فيها محارمها، فدل على جوازه، إذ لو كان أمرا محرما لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا عند محرمها، وهذا القول قول قوي. فإن فيه رؤية المرأة بما يحتاج الرجل النظر إليه. وذهب بعض الفقهاء وهو قول الظاهرية إلى أن له أن ينظر إلى جميع بدنها ما عدا السوأتين، لكن هذا قول ضعيف جدا، هذا قول باطل، مستدلين على كل بظاهر الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها. قالوا هذا أمر عام لم يخصص بموضع من بدنها فدل على عمومه، واستثنوا السوأتين لأنهما مغلظتان، لكن هذا قول لا يصح. الصواب هو ما ذهب إليه في ظني وما ذهب إليه أبو عبد الله أحمد رحمه الله إلى أن ينظر إلى ما ظهر منها غالبا عند محارمها، وهذا هو الذي جرت به العادة في هذه البلاد المباركة، أنها تخلط مع محرمها أو مع من تنتفي به الخلوة إلى هذا الخاطب، فيرى منها ما يرغبه في نكاحها. وأما الوجه والكفان فالظاهر أن من قال به إنما اعتمد على تفسير هذه الآية، وهو على كل في حق تلك الأجنبية التي ليست في مقام الخطبة، إنما في مقام الخروج إلى غير ذلك، على القول بأن هذا التفسير هو التفسير الصحيح لهذه الآية، فإن ابن مسعود كما تعلم قد فسرها بتفسير آخر كما هو موجود في كتب المفسرين. الشاهد أن هذه هي مسألة هذا الحديث وما يندرج عنها من مسائل أخر، وفيها علم غزير لو تأملها طالب العلم استفاد منها استفادة كثيرة في كتب الفقهاء وفي غيرهم رحمهم الله. نعم، وأيضا اختلف العلماء في حكم إذنها لأجل النظر إليها، الذي عليه الإمام مالك رحمه الله اشتراط إذنها، قال إنه يشترط للنظر إليها إذنها لأنه حق لها. وذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك، بدليل أن جابرا كان يختبئ تحت أصول سعف النخل وهي لم تراه ولم تعلم به ولم تأذن له، ودل على جواز هذا، لأنه لو كان مشترطا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قوي أنه لا يشترط إذنها في هذا إلا إذا هي قيدت لوليها هذا، قالت إني أشترط هذا ألا يراني إلا وأنا على هيئة معينة لا بأس بهذا، لكن بشرطي ألا تتجمل له، ألا تضع على وجهها ما يثير الفتنة بها، أو تضع على وجهها المساحيق، أو تحسن شعر رأسها بتسريحات معينة، أو تلبس ثياب زينة، كل هذا محرم، إنما تظهر له وفق ما تظهر لمحارمها، يعني عند إخوتها، عند أبيها، عند أعمامها، هؤلاء هم محارمها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، وأن يأذن له الخاطب أو يأذن له الخاطب، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا هو الحديث الثاني في درسنا، أورده المصنف كذلك لمسألة أخرى، أورده ليستدل به لتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم إن ركن إليه بقبول من ثيب أو بسكوت من بكر، هذا هو الشرط عند الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، أورده ليستدل به لتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم، هذه قيود عنده، على خطبة أخيه المسلم إن ركن إليه، يعني إذا مالت إليه المرأة، ويظهر ذلك إما بقبول الثيب لأن قبولها التصريح كما سيأتي إن شاء الله، أو بسكوت من بكر لأن قبول البكر هو السكوت، إذنها صماتها كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا ركن إليه بتصريح بالقبول من الثيب أو من وليها أو بسكوت من هذه البكر أو بتصريح من وليها، فهذا دليل على أن هذه المرأة له، فلا يحل الاعتداء عليه إلا إذا رد أو صرف نظره أو نحو هذا، أو هو اعتذر تنازل عن هذا، فإذا ترك أو رد أو صرف نظره فلك أن تخطب محل خطبته. أما إن كان قد ركن إليه وهو باق معهم فهذه الخطبة منك محرمة. واختلف العلماء في صحة العقد إذا خطب الرجل على خطبة أخيه، فذهب بعضهم إلى عدم صحة العقد وذهب بعضهم إلى صحته، وقالوا هنا إن النهي ليس عائداً إلى العقد نفسه، إنما إلى حق لهذا الخاطب، فالعقد يكون صحيحاً حينئذ. وهذا قول قوي، هذا هو الصواب في هذه المسألة، بمعنى أنه إذا خطب على خطبة أخيه فإن عقده صحيح لكنه آثم بهذه الخطبة. الشاهد أن الإمام أبا عبد الله أحمد رحمه الله ذهب إلى هذا القيد، وهو تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا كان مسلما، هذا هو القيد الأول. والثاني إن ركن، يعني مال إليه الولي أو المرأة بتصريح بالقبول أو بالسكوت من البكر، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. وأما الإمام مالك الشافعي والجمهور وأبو حنيفة رحمهم الله فيما يظهر ذهبوا إلى تحريم الخطبة مطلقا، سواء ركن إليه أم لا. وقالوا إن الحديث عام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يقيده بقيد، فدل على التحريم مطلقا. واشترطوا كذلك الإسلام فيما يظهر، اشترط بعضهم الإسلام أيضا على ما سيأتي إن شاء الله. والصواب أن هذا القول هو الأظهر، الذي يظهر لي أن هذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لأن لفظ الحديث عام، قال عليه الصلاة والسلام إذا خاطب الرجل، قال عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فلم يقيده بركون أو عدمه، فدل على التحريم المطلقة إلا إذا رد الخاطب أو انصرف هو أو نحو هذا. نعم، أما دام أنه باقي فإنه لا يجوز. وهكذا إذا جهلت حاله، جهلت أنه تقدم لا حرج عليك، إذا جهلت أنه قد تقدم لهم فلا حرج عليك، لقصة أبي جهم ومعاوية حين خطب فاطمة ابنة قيس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين استشارته فيهما أذن لها بأسامة بن زيد، وعلل العلماء بأن معاوية وأبا جهل جهل كل منهما حال الآخر. هكذا أنت إذا جهلت الخاطب لا حرج في هذا، ولها الخيار كذلك، هي لها الخيار بين الخاطبين أو بين الخطاب. أما إن كنت تعلم أن خاطبا تقدم فإنه يحرم عليك التقدم لهذه المرأة وهو باق على خطبته. واختلف العلماء في خطبة الكافر، إذا خطب مثلا ذمية وأنت تريد الزواج بها مثلا، فإن نكاح الذمية جائز كما هو معلوم إذا كانت محصنة. فإذا تقدمت إلى ذمية مثلا وكان قد تقدم لها كافر قبلك، إذا كان مثلا مستأمنا أو كان معاهدا، فاختلف العلماء في حكم الخطبة على خطبته، في حكم خطبة المسلم على خطبة هذا الكافر، فذهب بعضهم إلى جوازها، وعللوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قيده بقيد، قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني الأخوة في الإسلام، فدل على أنه يجوز إذا خطب على خطبة الكافر، لأنه ليس أخا لنا في الإسلام. وهذا هو قول أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله إلى أن التحريم عام، لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نقصد معهم وحذرنا من ظلمهم، وهذا داخل في باب الاعتداء عليهم. وأجابوا عن هذا الحرف في هذا الحديث بأنه قيد أغلبي لا مفهوم له، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه يحرم التقدم على خطبة الكافر إذا كان مستأمناً أو كان معاهداً أو كان ذميا، أما إن كان محارما فلا حرمة لخطبته لأنه محارب للمسلمين. وكلام في من يحرم الاعتداء عليك الذمي والمعاهد والمستأمن، فهذه أحكام جيدة يستفيدها طالب العلم في هذا المقام العظيم. وهكذا يقال في هذا الحديث فإن الخطاب كما رأيت في حق الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وهكذا يقال من باب القياس في حق المرأة، فإنها يحرم عليها أن تعرض نفسها على زوج تقدم لخطبة أختها، هذا محرم في حقها. إذا تقدم زوج أو خاطب لخطبة امرأة سواء كانت أختا لها في النسب أو أختا لها في الإسلام، فيحرم عليها أن تعرض بنفسها له حتى ينصرف عن هذه إليها، هذا محرم. لأن الخطاب في هذا الحديث كما ترى قيد أغلب، خطاب عام، لأن الغالب هو في حق الرجل، لأن الغالب في الخطاب هم الرجال، ولكن يقاس عليه المرأة للعلة وهي الاعتداء، فإن فيه اعتداء على حق غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام حرمه حرمة لحق أخيه، تعظيما لحق أخيه وألا يعتدي عليه، فهكذا يقال في المرأة إذا اعتدت على أختها، إلا إذا انصرف عنها ذلك الخاطب أو نحو هذا، نعم لها أن تعرض بنفسها له، فإن هذا جائز. أما إن كان باقيا معهم فإنه يحرم عليها. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، فإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه فقام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فلما جاء فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقالت: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ له قال: قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
انطلق. نعم.
وفي لفظ للبخاري: أملكناكها بما معك من القرآن.
نعم. هذا الحديث كما سمعنا في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بحضرته هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، وليس في شيء من روايات الحديث ما يدل على تعيين اسمه، فعليه فهو مبهم، لكن لا يضر إبهام ما في المتون من الأحاديث، لأن القصد هو معرفة مسألة هذا الحديث. فلما لم يكن له فيها نظر عليه الصلاة والسلام، ورأى هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام الإعراض عنها، طلب منه أن يزوجه إياها، لأنه كان ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. فزوجه عليه الصلاة والسلام هذه المرأة، هذه الواهبة، بما معه من القرآن. قال: اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. وفي لفظ قال: فعلمها القرآن. فدل على أن المراد هو التزويج، أن المراد بهذا الصداق هو تعليم القرآن، تعليمها القرآن، يعني تحفيظها ما كان يحفظه من قصار السور، الشاهد من هذه القصة هي أن المصنف رحمه الله أورده لأجل أن يستدل به على أن عقد النكاح أو على أن لفظ الإيجاب والقبول ينعقد بأي لفظ يصح به العقد ولا يشترط فيه الإنكاح ولا التزويج. أورده ليستدل به على أن عقد النكاح يصح بأي لفظ يدل على التزويج. فلو قال الولي مثلا أنكحتك ابنتي، زوجتك ابنتي، ملكتك ابنتي، وهبتك ابنتي، مكنتك من ابنتي، كله يصح به العقد، ينعقد به العقد إذا أراد به النكاح. فهذه هي مسألة هذا الحديث، أورده المصنف ليستدل به على أن عقد النكاح يصح بأي لفظ يدل على التزويج. فإذا قال مكنتك من ابنتي ثم قال الزوج قبلت هذا التمكين، تم العقد الحمد لله، حصل الإيجاب والقبول. وإذا قال وهبتك ابنتي، يقصد بذلك النكاح على صداق، ثم قال الزوج قبلت هذه الهبة، يقصد بذلك النكاح على صداق ما، صح العقد الحمد لله. الشرط هنا وجود الصداق، الشرط ألا يعرى العقد عن الصداق كما سيأتي إن شاء الله في باب الصداق. وهكذا إذا قال مثلا مكنتك من ابنتي أو ملكتك أمر ابنتي أو نحو هذا من الألفاظ التي تدل على التزويج، فإذا كان قاصدا بذلك عقد النكاح صح به العقد. فهذا هو مذهب أبي عبد الله أحمد رحمه الله لهذا الحديث. ولهذا نجد أن المصنف ذكر أكثر من لفظ في مقام التزويج. لو تأملت صنيعه في إيراد هذا الحديث وجدت أنه ساق الحديث على أكثر من لفظ في مقام لفظ الإنكاح، دل على أن هذا هو مراده رحمه الله، وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله. وهذا القول هو قول الجمهور أيضا، قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن العقد لا يصح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج. فلو قال الولي مكنتك من ابنتي ما صح العقد عنده. وهكذا لو قال مثلا ملكتك ابنتي أو قال وهبتك ابنتي فإنه لا يصح، معللا بأن لفظ الإنكاح ولفظ التزويج هو الذي ورد في القرآن، كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، وقال جل وعلا زوجناكها، فقال إن لفظ الإنكاح ولفظ التزويج هو الذي ورد في نصوص القرآن فلا نخرج عنه. وكأنه قد خفيت عليه بعض ألفاظ هذا الأحاديث، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحابه رحمهم الله. والصواب أن العقد يصح بأي لفظ يدل على الإنكاح، هذا هو الشرط، إذا كان يدل على الإنكاح، أما إذا كان لفظا بعيدا فلا يصح به العقد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.